السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. إيران كانت سنية، كيف تحولت إلى دولة شيعية؟ إيران وعلاقتها بسوريا. إيران وعلاقتها بالسنة، كيف أنهم يستحلون دماء وأعراض أهل السنة؟ إيران ومصر، ماذا تريد إيران من مصر؟ هل الخطر الشيعي والمد الشيعي يمثل شيئا مهما بالنسبة لمصر؟ هل يستطيعون التأثير عليها؟ مصر التي حكمها الفاطميون أكثر من 200 سنة ولم يؤثروا فيها، هل يستطيع الشيعة أن يؤثروا فيها الآن؟ هناك آراء وهناك اختلافات في هذه المسألة. البعض يقول مصر يعصمها الله تعالى من الشيعة، يعصمها الله تعالى من الإنجليز الذين احتلوها قبل ذلك، يعصمها الله بقوة إيمان أهلها وبالأزهر. والبعض يقول لا، بل تأثرت مصر كثيرا بالشيعة ولهم آثار كبيرة موجودة في مصر حتى الآن. كل هذا وأكثر في قلب الحدث، ولكن في البداية نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا.
أهلا بسعادتك دكتور، ربنا يبارك فيك.
دكتور محمد، بداية، إيران كانت سنية فكيف تحولت إلى دولة شيعية؟
أي نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأنا أرجو من المشاهدين ومن المشاهدات أن يعلموا تماما أننا نتحدث في قضية حياة أو ممات بالنسبة للمعتقد. ثانيا، أنه لا وقت على الإطلاق للإسفاف، فأنا أعتبر أننا في حرب ضروس، إما أن نحفظ عقيدتنا بإذن ربنا جل وعلا في هذه البلدة، وإما أننا سنسأل بين يدي ملك الملوك عن هذا الدمار الذي يعانيه وطننا وسيعاني منه الكثير والكثير إذا استمر الأمر على ذلك عقديا. بالنسبة لإيران، إيران في البداية لم تكن على شيء مطلقا، كان فيها قبيلتان، القبيلة الأولى كانت تسمى به الخرفان البيض والثانية الخرفان السود، يعني حتى بالنسبة للمسميات يعني خرفان بيض وخرفان سود. تقاتلت القبيلتان كثيرة، يعني حتى هلك معظم القبيلتين، ثم جاء هذا المنغول أو المنغولي كما يدعى، ثم استطاع أن يمارس نفوذه وأن يقضي على الاثنتين حتى دارت الدائرة، وجاء طبعا يعني رؤوس أو أجداد هذا الشيعي إسماعيل بن حيدر الصفوي. خلاصة المسألة أنهم كانوا صوفية، كانوا صوفية ولم يكونوا متشيعين على الإطلاق، بدليل أن السلطان العثماني لما أو الخليفة العثماني لما أرسل رسالة إلى هذا المتشيع ذكره بما كان عليه أجداده، أرسل إليه قلما، وأرسل إليه قرطاسا، وأرسل إليه مسبحة، وأرسل إليه بقية ما يستعمله الصوفية في ذلك الوقت حتى يذكره بأصله وبأنهم ما كانوا شيعة على الإطلاق. إسماعيل ابن حيدر الصفوي كان إنسانا أفاكا دجالا، ماذا صنع؟ أراد أن يفرض التشيع على الناس جميعا، وادعى أنه رأى عليا ابن أبي طالب وأنه لقيه وأنه تكلم معه، يعني انظر إلى الدجل العظيم. نعم. أنه قابل الميتة رغم أن ربنا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المرسلين إنك ميتون وإنهم ميتون، هذا يدعي أنه قابل عليا وتكلم مع علي إلى آخر هذه الأمور، وادعى أنه لقي المهدي، يعني أن المهدي خرج من السرداب، من سرداب سامراء، ثم لقي ثم جلس معه ثم تحاور إلى آخر هذا الدجل الذي ما أنزل الله به من سلطان. على إثر ذلك هذا الرجل اخترع أمورا عدة، منها التطبير أو الإدماء اللي هي قضية الضرب بالسيوف والجنازير لغاية ما الواحد ينزل الدم من رأسه أو من جسده حزنا على الحسين، والحسين منهم براء. النقطة الثانية أنه أنشأ لهم ما يسمى بتربة الحسين، وهو أول من اخترع هذا الاختراع بعد هذا الاختراع الأول، فكانوا يسجدون على هذه التربة ويقولون إنهم يسجدون على تربة الحسين، ولذلك يقولون إن القبلة الحقيقية هي إلى كربلاء، أما الكعبة فليست لنا بقبلة على الإطلاق. وإذا نظرت في كتبهم سترى السب للكعبة وينسبونه إلى أئمتهم، سترى السب للكعبة ثم يرفعونه إلى ربنا أن الله سب الكعبة وقال فيها كذا وكذا، لكنه عظم كربلاء. وأنا لا أريد أن أوذي مسامع المشاهدين والمشاهدات بهذا، يعني ألا شيء. ثم أنه بعد ذلك
نحن دكتور محمد نبين الحقائق، لأن على فكرة نحن نلقي لوما شديدا على الإعلام وعلى الدعاة.
نعم.
أن الشعب المصري لا يعرف عقيدة الشيعة، وبعضهم يرى أو يعني يتم الدخول إليه من مدخل
حتى المثقفون. الدكتور محمد البرادعي نعم. يدافع عن حق الشيعة في كذا، لأن الرجل معذور، بمعنى أنه ما قرأ شيئا في عقيدة التوحيد ولا يعرف شيئا عن مذهب هؤلاء، رغم أني لا أعذره في شيء آخر، وهو ما يراه من إيران في البحرين في اليمن في العراق في سوريا في طبع المملكة العربية السعودية في كل البلدان العربية، ما احترامي يعني حتى الأعمى يرى ذلك جليل. المهم هذا الرجل أنشأ شيئا ثالثا يا دكتور، هذا الشيء الثالث وهو أنه أمرهم في يوم العاشر من المحرم أن يخرجوا بنظام بعد أن يغلقوا المحلات، جميع المحلات تقفل يا دكتور.
نعم.
جميع الدكاكين تقفل يا دكتور كما ذكر ابن كثير وغيره. ثم أمر النساء أن يخرجن كاشفات الشعور ويضربن على صدورهن، يعني الواحدة تكشف صدرها وتقعد تضرب عليه وتلطم على وجهها وعلى صدرها، يعني لإبداء الحزن على الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وأمر الرجال أن يفعلوا ذلك بانتظام، وهذه البدعة الصلعاء والفعل النكراء ما جاءت إلا من يد هذا الرجل الذي أوجدها بصفة رسمية، بصفة رسمية. خلاصة المسألة،
إيه المقصود بصفة رسمية يا دكتور محمد؟
بمعنى أن التشيع كان فرديا بالنسبة للأداء، وما كان أحد على الإطلاق بالنسبة لفعل الجماعة يعلمون شيئا عن ذلك. يعني ما كانش قبل هذا الرجل يجوا في يوم 10 من المحرم ويعملوا الأفعال دي. أبدا ما كانش كلام من دي. خدت لحظة إزاي؟
أصبح شيء رسمي مقدس كل
حاكم
سنة في هذا الموضوع.
حاكم ليه أصدر قرارات إغلاق الدكاكين، إغلاق المحلات، إغلاق الأسواق،
إجازة رسمي
الكل أيدي والكل يخرج إجباري، اللي ما يخرجش على طول يزدن. شوف اللي جاي بقى. ثم أمر أهل السنة أن يتشيعوا فأبوا فذبح منهم ألف ألف
مليون.
ذبح من السنة مليون.
نعم.
مليون في إيران. شوف أنا بكررها مرة ثانية حتى يعلم القاصي والداني يعني ما جرى في إيران. ذبح مليون نفس لأنهم رفضوا أن يرتدوا وأن يدخلوا التشيع الرافضي، ولذلك خاف الباقون من الذبح فدخل معظمهم في التشيع خوفا، ولذلك يعني صارت النسبة مقلوبة. إذن دل الأمر عندنا على أن أهل إيران لم يكونوا على التشيع على الإطلاق إلا نسبة كانت ضئيلة جدا. ثم بفعل هذا الرجل وبإجرام هذا الرجل وبذبح هذا الرجل لأهل السنة حول إيران إلى دولة شيعية. يعني هذه النقطة اللي فضلتك سألت عليها.
تمام. طيب كيف كانت نشأتهم في بلاد المغرب وفي مصر؟ كيف كانت نشأتهم كدولة؟
تمام. هذه نقطة خطيرة جدا يا دكتور، وأنا برجو أول مرة بقولها، برجو المشاهدين والمشاهدات يركزوا معايا ومع فضلتك جدا في النقطة دي. أنا بتكلم ببعض العامية في الحلقة دي بالذات، لأن الأمر بدي الفلاح البسيط، بدي العامل البسيط، بدي المزارع البسيط يفهمني الحين. طبعا في بلاد المغرب لما تمكنوا سنة 82 هجرية كان كبيرهم ومؤسسهم النظامي يدعي أنه المهدي، يعني اسمه المهدي، وهذا الرجل كان يهودية وعلى الاعتقاد اليهودي. شو أنا بقوله هو؟
نعم.
ولو الروافض عندهم غير كده يردوا عليه. كان يهودية وعلى الاعتقاد اليهودي، ودخل الإسلام حتى يفسد الإسلام على أهله. فماذا صنع ما يسمى بالمهدي؟ دخل وادعى أنه يلقى الحسين وأنه يرى الحسين وأنه يلقى عليا، وبعد ذلك ادعى لنفسه يعني نسبا علويا، قال أنا اسمي المهدي ابن فلان ابن فلان ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. شوف ابن اليهودي فجأة بقى ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ومعظمهم على ذلك. يعني أنت لو جيت تبص لمعظم الإيرانيين يعني عندهم شجرة نسب إلى الحسن وإلى الحسين، إلى الحسن وإلى الحسين. يعني أنت يا أعجمي، أنت يا فارسي، أنت يعني يا مجوسي، أنت يا الذي لا يتكلم لغة عربية على الإطلاق، إزاي جيت من الحسين ابن علي؟
طب دكتور محمد، يعني سنعود إلى نشأتهم وكيف أنهم ينسبون نفسهم زورا إلى الحسين وإلى علي كرم الله وجهه، ولكن معنا فيديو تساؤلات حضرتك في الخطبة النهاردة، نشوف الفيديو ونرجع تاني.
يا جماعة أنا أسألكم سؤال واحد، اللي معايا يرفع إيده كده، هل ترضون بالمجوس؟ هل ترضون بدخولهم مصر؟ يا جماعة هل ترضون بهؤلاء؟ كلنا فداء لآل بيت النبي وللصحابة الأطهار. موافقون؟ 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 جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
أيوة دكتور محمد، يعني ماذا كانت، يعني ماذا عن هذه التساؤلات حي كنت بتسألها في
خطبة الجمعة النهاردة؟ والله أنا كنت في بنها اليوم، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لأدوار المسجد الله يحفظهم ويبارك فيهم في مسجد التابعين، والعدد امتد، ربنا يحفظهم، حتى خفتوا عليهم يعني من الحر والطريق، امتد يعني لمسافة أبعد من مرمى البصر في الحضور. ما شاء الله. وقلت أعمل استبيان للدكتور مرسي عشان الدكتور مرسي يفوق ويفهم. يا جماعة زي ما تسمع كده بره وجوه، أنتوا بترضوا بدخول المجوس ده عندي؟ أنت سامح، وكنت اتمنى الاخ يجيب المشهد
اللي داخل الخارج. كان المفروض برضو
يجيب المشهد لانهم متصورين من بره،
عدد الناس عندهم جايبين حضرتك فقط.
هي تيجي في خطبه الجمعه القادمه وتذاع على امجاد. الحضور بره وجوه، الناس بالاجماع وقف في طرف الاداء، يعني لم يتخلف واحد. زي ما انت سامع كده، يا جماعه اديت لهم على اساس يعرف ده راي المسلمين، ده راي الشعب بالاجماع. انت ليه بتعاني؟ انت ليه بتخالف؟ انت ليه مصر؟ رغم ان الدكتور مرسي قالها واقسم انه ما هم دخل حد من ايران، وأقسم أنه معيد العلاقات الإيرانية، وأقسم وغلظ الأيمان على أن ما عاد صلة لنا بهؤلاء ولن يدخل هؤلاء، إذ كان حسن مبارك ما دخلهمش أن الله دخلهم، وقال أنهم كفار هكذا، وأنه قرأ كتاب الكافي وأنه لن يسمع. ثم فتح الباب على مصراعيه ليجعل الشركة عنوانا في مصر. أنا أدي مصيبة.
ما يعني البعض يقول دكتور محمد في هذه المسألة أن الباب ليس مفتوحا على مصراعيه، ولكن باب السياحة فقط.
باب على مصراعيه، وسأوضح ذلك في الحلقة. طيب. على مصراعيه، بل هو تشجيع للتشيع. الرئيس يشجع على التشيع، الرئيس يشجع، أنا بعلن بيشجع على التشيع، لأن هشرع باب سد الذريعة. وإن كان هناك عالم في مصر يستطيع أن يجلس معايا في باب سد الذريعة ويقول غير هذا يوريني. طيب. أقول لك على حاجة. أخي محمد حسان أعلن تماما مثل ما أعلنت، وقال إنني هقدم دمي أول دم إذا كان كذا أو دخول كذا. الشيخ يعقوب أعلن بأن الرجل ده قال كلام ينافي كتو كتو ونحن كذا. الشيخ أبو إسحاق كتب ذلك بالإجماع، احنا اتفقنا على ذلك مع احترامي، يعني مش محمد الزغبي ولا رؤيا، ده رؤيا شعب بالكامل، رؤيا شعب، وأنا هوضح.
تمام، هنرجع لدين
المهم القصير. أرجع للمهدي،
نرجع لشجرة النسب التي
أول ملك من هو المهدي كان اسمه عبيد وكان يهوديا زي ما قلت لفضيلتك. دخل بلاد المغرب وتسمى طبعا بعبد الله، ثم لقب نفسه بالمهدي. هذا الظالم المجرم افترى على أهل السنة، قتل الكثيرين من أهل السنة، عذب الكثيرين من أهل السنة لأجل أن يرتدوا إلى التشيع الرافضي. هذا الرجل لما اشتد جرمه على نساء أهل السنة وعلى أطفال أهل السنة وعلى أعراض أهل السنة، سلط الله عليه دودة في دبره. قال الإمام ابن كثير، قال أئمتنا إجماعا فكانت تأكل أمعاءه ويصرخ كما يصرخ الثور، ثم سقط أمام القاص والداني وكان عبرة لمن يعتبر. أعطيك مثالا واحدا مما جرى. المعز الفاطمي مع أبي بكر النابلسي، عشان تشوف معاملتهم للسنة. نعم. وبعدين أنا عايز أقول لأي واحد، يعني الدكتور مرسي أنا عايز أخليه يبص بس في إيران، يبص للسنة اللي هم أكثر من 10% ممنوع عليهم الوظائف الراقية، منعهم من كل شيء، نعملهم معاملة العبيد والأحواز، أخذ أرضهم وسد على خيراتهم، والإعدام بدون أسباب على الإطلاق وبدون مسبات. أنا أضع إيدي في إيد واحد استولى على دولة عربية كبنوا الأحواز، والإعدامات يومية وبلا سبب. النقطة الثانية، رجل دخل الجيش بتاعه الحرس الثوري بتاعه في العراق وذبح أكثر من مليون من الأطفال والرجال والنساء، ولا زالت أيديهم تعبث بدماء العراقيين. خامنئي لما أعلن أن الجهاد مع بشار مقدس، وأول أمس وإمبارح أكد هذا المسؤول الإيراني بالقاهرة على القنوات المصرية، وهو كده مش مستحي من نفسه، بيقول بالحرف الواحد، بيقول نحن مع بشار إلى آخر لحظة. يعني أنت مع بشار لذبح الأطفال ولذبح الرضع ولقتل أبنائنا المصلين الراكعين الساجدين من أهل السنة في سوريا، ونقول لك أهلا وسهلا تفضل عندنا؟ لا والله، أنا أقول له إن كان عندك ذرة من دم فاخرج من بلدنا، إذا كان عندك ذرة من قريحة فاخرج من بلدنا، إذا كان عندك ذرة من كرامة فاخرج مذؤوما مدحورا، وعليك اللعنة على أحمد نجات. شوف يا دكتور، انا هدي مثل عشان الناس ما تقولش، لان لو عدت الدماء اللي في كل حته انا بستغرب والله. رايح تعمل لي مع الملكي اللي مشغل الميليشيات الذبح واغتيالات للسن، جاي تعمل لي مع ايران اللي مدمر المنطقه بالكامل باقي مصر. المهم، المعز طبعا الفاطمي مع ابي بكر النابلسي مثال.
نعم.
فعل به الافاعيل لانه كان على السنه وابى ان يامر الناس
بما يأمره بني عبيد من أمور والعياذ بالله مدمرة لدين الله جل وعلا. قبضوا عليه يا دكتور وقيدوه بسلاسل حديدية في يديه وفي رجليه وأرسلوه بالبريد في قفص حديدي إلى مصر.
نعم.
فلما وصل إلى مصر سخروا منه وقالوا له حمد لله على سلامتك. قال حمد لله على سلامة ديني وعلى سلامة دنياكم. فحكم عليه السلطان هناك بأن يدخل عليه يهودي لشدة النكاية. انظر إلى الشيعة الرافضي حينما يريد أن ينتقم من السني لأنه يظن أنه يتقرب لإلهه بذلك، لا أقول لله. المهم قال يحكم عليه بأن يدخل عليه فلان اليهودي بالمناشير والسكاكين وأن يسلخه حيا. أي نعم. ثم يفتح بطنه ثم نحشوها تبنا ثم نحرقه بعد ذلك. ما كان من أبي بكر النابلسي إلا أن قال كلمة واحدة من كتاب الله جل وعلا كان ذلك في الكتاب مسطورا. أدخلوه السجن وكبلوه بالحديد من يديه ورجليه ثم دخل عليه اليهودي بالمناشير والسكاكين وبدأ في السلخ من مفرق رأسه يا دكتور. يعني تخيل، أنا مش بحكي قصة عشان الناس تسمع قصة، لا، كل واحد يحط نفسه مكان الرجل ده، مكان العنب ده. بدأ يقد من الرأس ثم يسلخ، يفصل الجلد عن الرأس، والرجل يمسك دموعه ولا يزيد على قول الله جل وعلا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم قد وجهه ثم قد اللحم عن عنقه حتى وصل إلى صدره فقال آهٍ، اشتد الألم به، قال آهٍ، ثم استرجع فقال كان ذلك في الكتاب مسطورا. أشفق عليه اليهودي ولم يشفق عليه الشيعي الرافضي. أشفق عليه اليهودي فجاء بسكين ثم طعنه في قلبه حتى يريحه من العذاب. طعنه في قلبه فأسقطه وأرداه قتيلا على الأرض ثم أكمل السلخة ثم حشى بطنه ثم أخرجوه بعد ذلك. قالوا لن نحرق ولكن سنعلقه حتى يكون عبرة للقاس والدان. وبالفعل علقوا الجسد مسلوخا بلا جلد. يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه في هذه الترجمة في سير أعلام النبلاء بسند متصل صحيح، قالوا فكنا والله نمر على جسده بالليل، بنمشي تحت الجسد فنسمع منه قراءة القرآن.
الله أكبر.
فهؤلاء بالنسبة لإجرامهم معاني السنة لو أني ذكرت أشياء طفيفة ما انتهي.
هم لهم أمثلة كثيرة إجرام، ولكن يعني نستأنفها بعد استقبال الأستاذ طارق من القاهرة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ الفاضل.
أهلا وسهلا أستاذ طارق، تفضل.
فاضل الشيخ عبد الملك، بس أنا كنت عايز يعني شيخ عبد الملك في حاجات مهمة كده كنت عايز أتكلم فيها. يا ريت.
طب استاذنك نرفع الصوت شويه، الدكتور محمد مش سامع الصوت. دكتور محمد عبد الملك الزغلول.
احنا انا بقول ان احنا يجب ان احنا يكون لنا خطه ممنهجه نستعين بيها باخواتنا. انا مثلا الشيخ ابو المنتصر البلوشي بيستاجر ساعه كل اسبوع على بعض القنوات التركيه وبينشر التوحيد، ونتج بعد الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عوده الاف من الايرانيين لدين الله ونبذهم الفكر الصفوي. وعلى فكره مذهبهم ودينهم هش جدا، هو احقر من ان احنا نتخاف منه. المشكله مش في الفكر الصفوي والعقيده الصفويه، المشكله في المقر الصفوي. الشيخ ابو منتصر بلوشي بيركز على ضرب العقيده الصفويه باللغه الفارسيه، وايضا على الدستور والقوانين الجائره اللي موجوده في المجتمع الايراني، وبيصفهم تعبير باحترافيه بيوضح حقيقه المعتقد وتضاده مع الطبيعه البشريه اصلا، وبيترك تحت ليهم للحوار يعني طريقه جميله جدا. يؤدي ايه؟ بيركز على نقاط الضعف والتازم الداخلي الايراني واختلاف اطيافه وعقيده، وده يعني مثلا طلق طالبهم بتشكيل فريق من اهل السنه مثلا.
استاذ طارق استمع في تساؤل من الدكتور محمد.
انا شغال في قناه صفا سلسله بادئ يعني شرح المنهجيه الشيعيه لكشف عوارها، ماشي بنظام أكاديمي لكن بأسلوب بسيط سهل جدا. ولذلك هذا الله منذ بدأت في حتى لا تكون فتنة إلى اليوم بالنسبة لي اللبنانيين العراقيين السعوديين بالنسبة للروافض وحتى في مصر أكثر من 1400 وكسور هداهم الله جل وعلا. لكن أنا الحين بتحدث عن نار دخل في بلدي. أنا مش البرنامج ده مخصص للبحث الأكاديمي وكشف عوار المنهج الشيعي، لا، ده اسمه في قلب الحدث البرنامج. ولذلك هذه حلقات طارئة طبقا للأحداث التي تدور على الساحة. أما حلقتي كل يوم حد من السابعة إلى الثامنة منهجية اتعامل حتى الحين بالنسبة لي الخطب
دروس وعلى الحلقات 702 ساعة في المنهج الرافضي، ولذلك يعني أسهم يعني الأمر كثيرا في هداية الكثيرين والحمد لله. بالنسبة للمناظرات أقمت عدة مناظرات يعني مع بعض هؤلاء وموجودة على اليوتيوب وغيره، والحمد لله هدى الله يعني الكثيرين، ومن لم يهتدي يعني أذله الله جل وعلا في المناظرة.
شكرا جزيلا أستاذ طارق، واقتراح طيب، ودكتور محمد يقوم بمثل هذه الأمور ولكن صحيح. بشكل منهجي ومنظم. دكتور محمد، نعود إلى كيف كان الشيعة مع السنة. يعني
أنا لسه ما دخلت في دخولي إلى مصر بعد المغرب يا دكتور.
اتفضل.
يعني من سنة 301 ل 350 يعني قام الروافض بعدة حملات لدخول مصر، حتى استطاع الخليفة الفاطمي يعني أن يتمكن من ذلك، فكتب لجوهر السقلي كتابا بالأمان لأهل مصر حتى تعلم أنهم لا عهد لهم، لا أمان لهم، لا ميثاق لهم على الإطلاق. ولذلك بالنسبة للقاصي والداني والدارس لهؤلاء بالنسبة لكتبهم يعلم تماما أن دماء أهل السنة مستباحة عند هؤلاء، وأن أعراض، وهذا اللي هجيبه بالأدلة من كتبهم من الحين، وأن أعراض أهل السنة مستباحة عند هؤلاء، وأن يعني أموال أهل السنة مستباحة عند هؤلاء. ولذلك كتب لهم أنه يجرى عندكم العمل بما أنتم عليه من منهج أهل السنة والجماعة في الآذان بالنسبة للصلوات، بالنسبة للصيام، بالنسبة للحج، بالنسبة للزكاة، إلى آخر هذه الأمور. لكن ما أن مكن من الدخول في مصر ومن الحكم عليها، حتى أمر القضاة بأن يتحكموا إلى المنهج الشيعي لا إلى منهج أهل السنة والجماعة، حتى أن من لم يهتم منهم بهذا الأمر ما كان له تعيين بل يفصل. ولذلك فتن الكثيرين فدخلوا في المنهج الشيعي وحكموا بالمنهج الشيعي. هذه واحدة. النقطة الثانية، أمر في الآذان بأن يضاف يعني على الآذان حي على خير العمل. والنقطة الثانية، أشهد أن عليا ولي الله بعد أشهد أن محمدا رسول الله. وبالفعل عممت على جميع المساجد في مصر، فكان الآذان في مصر يرتفع بالكلمتين المضافتين على الآذان. أضف إلى ذلك نقطة في غاية الأهمية، أنه أمر الموظفين في كافة الوظائف بأن ينتهجوا النهج الشيعي، ومن لم ينتهج النهج الشيعي عزل أو عوقب، فاضطروا يعني إلى أنهم يعني والعياذ بالله جل وعلا اللي هم العمال أو الموظفون أن يدخلوا المذهب التشيعي. أضف إلى ذلك نقطة في غاية الأهمية، أنه أمر بالمراسيم الشيعية والبدع الشيعية بأن تكون جهارا في القاهرة وفي المحافظات، بمعنى بدعة العاشر من المحرم تكون منظمة، تخرج النساء ويخرج الرجال إلى آخر هذه الأمور، ومن لم يشارك مع هؤلاء يسجن ويعذب على الفور. إذن لا ميثاق، إذن لا عهد على الإطلاق. وربما يقول قائل نعم
دكتور محمد، يعني كيف أو ما الذي فعلوه في مصر؟ حنستأنف لأن طبعا موضوع أثرهم على مصر ده يهمنا قوي، ولكن معنا فيديو بيتكلم عن وساطة الحسين وكيف أنها أقوى من وساطة الرسول صلى الله عليه وسلم. نشوف الفيديو مع بعض.
ولذلك الرسول يركز على هذه الخصائص، يمر على قبر فيرى صاحبه يتعذب في القبر، يخاطبه رسول الله وهو شاب من الأنصار، يقول يا أنصاري لماذا تتعذب في القبر؟ قال يا رسول الله سبب عذابي أمي. فسأل الرسول عن أمه، والتفت يا أخوة هاي مكانة الأم هنا، فجيء بأمه من سقيفة بني فلان، وقفت على قبر ولدها. الرسول قال ولدك يتعذب في القبر من أجلك أنت لأنك غاضبة عليه، فأنا أطلب منك أن تسأل الله أن يكشف عنه العذاب لكلمتي أنا ومقامي. المرأة كانت غاضبة، قالت يا رسول الله هذا كان يضربني وكان عاقا وحملني ذات مرة وألقاني في التنور فاحترق صدري. قال أطلبي من الله أن يكشف عنه العذاب، الله يعطيك العفو والمغفرة والمسامحة. رفعت يديها، إلهي أسألك بحق حبيبك محمد المصطفى إلا ما ضاعفت العذاب على ولدي، زود العذاب عليه. العذاب صار يزداد. لا تنسى كلمتي الآن خصائص الحسين. التفت الرسول إلى الزهراء سلام الله عليها، قال بني كلميها إن النساء إلى النساء أميل. كذلك رفعت يديها، إلهي بحق فاطمة إلا ما ضعفت العذاب على ولدي. الإمام أمير المؤمنين كلمها نفس الشيء. بقى الحسن والحسين، قال بني حسن كلمها يا نورعين. حسن كلمها، رفعت رأسها إلى السماء، إلهي إلهي بحق الحسن المشتبى عليك، إلا ما ضاعفت العذاب على ولدي، والعذاب يتفجر. الرسول التفت إلى الحسين قال نور عيني حسين أنت يمكن تأثر عليه. فأقبل إليها الحسين قال أمت الله بحقي عليك، إلا ما سألت الله أن يكشف العذاب عن ولدك، لأن احنا واقفين ونحن أهل رحمة، وهذا جدي رحمة للعالمين، فسأل الله أن يكشف العذاب عنها. رفعت يديها، إلهي إلهي بحق الحسين، ثم سكتت وصارت تتطلع إلى الأفق، واصلت كلامها، إلهي بحق الحسين إلا ما كشفت العذاب عن ولدي. الرسول قال لها أحسنت، كشف العذاب، الآن خلص ما في عذاب، ارتفع العذاب رأسا، كلنا نور واحد. الرسول يقول لها أنا والحسين حسين مني وأنا من حسين، فأنت أديت المعنى، لكن لماذا رفضتيني ورفضت الزهراء، رفضت الشفاعة هنا وقبلت بشفاعة الحسين؟ قالت والذي بعثك بالحق أردت أن أصنع نفس الصنيع، ولكني رأيت إنسانا أو ملكا أو مخلوقا بيده حربة أو نازل من السماء يخاطبني وأنا أسمعه يقول احذري لا تكسري خاطر الحسين.
دكتور محمد، هذه نقطة من بحر خرافات يعني ومن بحر عقائد فاسدة، تعليق حضرتك على الفيديو.
يعني أولا بالنسبة لهؤلاء، يعني الواحد منهم يسمى سيد أو ما شابه ذلك، بالنسبة لهؤلاء المعممين ما درسوا شيئا على الإطلاق، حتى بالنسبة للحوزة حينما يدخلون يعني لا يدرسون إلا المتعة، ولا يدرسون إلا اللواط، ولا يدرسون إلا إعارة الفروج إلى آخر هذه الأمور، ثم ما يسمى بالشركيات إلى آخر هذه الأمور. الواحد من هؤلاء لا يحفظ آية واحد، لا أقول يعني صورة كاملة، لا يحفظ آية ويستطيع أن يضبطها فضلا عن أن يجودها. ولذلك يعني حينما تسمعه في اللغة العربية تعثر كما تتعثر الدابة، وإذا أراد أن يعني يستدل بآية ما يستطيع أن يأتي بالآية كاملة على الإطلاق. ثالثا أنهم عودوا هؤلاء الناس على أن يهينوا أنفسهم بالضرب بالجنازير، بالضرب بالسلاسل، وعلى أن يفرغوا عقولهم تماما، لذلك صار الروافض أمام هؤلاء أجسادا. ولذلك حينما يقول تلك الخزعبلات تراهم يبكون كالأنعام، لأنهم لا يفقهون شيئا على الإطلاق. لا يفقهون شيئا ولا يعملون عقولهم. الحسين لو كان له مدد لاستطاع أن ينفع نفسه رضي الله عنه وأرضاه، بمعنى أنه في كربلاء لو كان له مدد لقال مدد يا حسين على نفسه. لكن محترمي يعني أنت تعلم تماما الرجل ضرب ب36 طعنة بالرماح، وضرب بأكثر من 36 ضربة بالسيوف، وفصلت رأسه عن جسده، فلو كان له مدد لنفع
وهذا
نفسه.
وهذا ليس فيه انتقاص من قدره، في الأخير هو بشر.
وسيد الشهداء،
نعم.
وسيد الشهداء.
بشر. نعم.
وسيد شباب أهل الجنة.
نعم.
لا يستطيع أحد أن يتكلم في الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لكني أتحدث في عقيدة، لو كان يملك لنفسه مددا لنفع نفسه.
نعم.
ما احترم، هو دعا ربنا، الحسين في كربلاء دعا الله جل وعلا أن يعني أن ينصره على أعدائه وعلى المقابلين له، لكن قدر الله ما شاء فعل، كان ذلك في الكتاب مسطورا، فلو كان له هذا الأمر أيضا كذا. ثم إنك ترفع الحسين،
مين عارف الخير فيه، لعل نصر الله له في فيما حدث.
ترفع الحسين على رسول الله. أولا الحسن أفضل من الحسين، وعلي أفضل من الحسن والحسين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الحسن ومن علي ومن الحسين ومن الجميع،
وبينهم أبو بكر وعمر
تمام.
وعثمان.
وعلم تماما أن القوم لا يقصدون أن يرفعوا درجة الحسين على الإطلاق، إنهم يستعملون العواطف لتدمير هذا الدين والعودة إلى الفعل المجوسي والمعتقد المجوسي والقول المجوسي طارة أخرى. أعطيك مثالا على ذلك، ولأننا خرجنا قليلا عن نقطتنا. مثال لنا هضرب لفضيلتك، هؤلاء مثلا ينسبون إلى أمير المؤمنين، يقولون عن أمير المؤمنين، هذا في كتبهم المعتمدة إجماعا، عن أمير المؤمنين أنه قال أن الله أحيا كسرى، أن الله أحيا كسرى وغفر له ذنبه وأدخله الجنة. في الوقت الذي يقولون فيه ان عمر بن الخطاب هو فرعون هذه الأمة وانه يتلقى نصف عذاب الأمة في قبره. انظر حتى تعلم تماما ان القوم افاكون كذابون. اضف الى ذلك انهم يروون رواية عجيبة وهذه موجودة في الاصول الى اخر الكتب المعتبرة عند القوم، يقولون ان جبريل نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بان فاطمة تحمل ولدا ويقتل، اي تقتله امتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا خير لي فيه، لا خير لي فيه. فرجع جبريل فراجع ربه ثم عاد إليه ثلاث مرات، يعني كأن النبي يرفض قدر الله جل وعلا، كأنه يرفض أمر الله جل وعلا. المهم حتى قال له في النهاية هو سيد الأوصياء وسيد الأولياء وسيد الأئمة إلى آخر هذه الأمور، فرضي. فذهب إلى فاطمة وقال له يا فاطمة إن جبريل نزل إلي وبشرني بولد تحملين به وتلدين وهذا تقتله أمتك. قالت لا، ولا حاجة لي به. ترفض أمر ربها، ترفض أمر ثلاث مرات. ثم في النهاية لما ولدته قالوا ولدته في الرواية هكذا كرها، ووضعته كرها ولم ترضعه، يعني كرهت أن يترضعه. وما يقولون فكان النبي يضع أصبعه في فج الحسين حتى يرضع منه مرة في الصباح ومرة في الليل، أي في يقصدنا بذلك المساء. خلاصة المسألة جعلوا فاطمة تكره الحسين، جعلوا فاطمة تتأذى من الحسين إلى آخر هذه الأمور. ولو جئتك بالسفلات التي قالوها في الحسين لكن الوقت لا يدفع.
يعني أعذرني يعني يمكن ده خارج الموضوع اللي هنتكلم فيه ولكن له علاقة بشكل ما، وهو يعني إيه مصدرهم للكلام ده؟ جابوا الكلام ده منين؟ يعني مين اللي قاعد كده يعني يخترع ويكتب الكلام ده؟
يعني أنا أقول لك على حاجة، بالنسبة للقوم ليسوا مثلنا على الإطلاق. يعني إحنا عندنا مثلا الحديث رواية ودراية، فتقول حدك زي عندنا أسانيد،
وعندنا قرآن وعندنا سنة،
وعندنا أسانيد. نعم. عندنا أسانيد لابد ننظر في هذه الأسانيد.
أي
نعم عندنا الله يبارك في عمرك. أما القوم فلا أسانيد عندهم على الإطلاق، ولا يهتمون بذلك على الإطلاق، ولا يعتبرون ذلك. يعني حينما يقول كبيرهم الهالي قريبا إن عضوا من النبي سيدخل النار لأنه نكح به مشركتين، يقصد بذلك حفصة وعائشة. بالله عليك جيب هذا الكلام من مين؟ هذا الكلام من مين؟ من الشيطان الرجيم. حينما يقولون بأن القرآن هذا دخله التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، أتوا بهذا الكلام من من؟ يقولون أن سورة البينة كان فيها أكثر من 70 من أسماء آباء الصحابة إلى آخر، حتى أنني أتيت بالمقطع على قناة صفا والخطيب في النجف يخطب بهذا الكلام. يقولون بأن سورة الأحزاب كانت كذا إلى آخر هذه الأمور، ويتهمون القرآن بالتحريف. من عند من هذا الكلام؟ من عند الشيطان الرجيم. والخميني الهالك حينما يقول ولا عجب في الشيخين، يعني يقصد في أبي بكر وعمر، في أن يحرف كلام الله جل وعلا لأنهما غير مؤتمنين على كتاب الله جل وعلا. إذن هذا كلام من عند الشيطان الرجيم. أنا لو أتيتك حتى يعني حينما يقول في كتابه في شرح 50 حديثة ويتعرض الحديث كنت سمعه الذي يسمع به اللي هو الخميني، يقول علي سمع الله، علي بصر الله، علي وجه الله، علي هو الله. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ومن أين لي أن أقول لك أتوا بهذا الكلام؟ إن هذا الكلام إنما هو من الشيطان الرجيم. إنني لو سردت لك الكثير والكثير ما انتهينا على الإطلاق. ومن الذي أفتهم بذبح السنة وبانتهاك أعراض السنة إلى آخر هذه الأمور؟ يعني إنها من
نعود
الشيطان.
إلى الفاطميين في مصر دكتور محمد.
المهم أنهم في مصر يا سيدنا الحبيب اتخذوا أكبر المساجد لنشر الدعوة الشيعية الرافضية. اتخذوا المسجد الجامع الأزهر، وأنت تعلم تماما أنهم أسسوه على هذا المنوال. واتخذوا مسجد أحمد بن طولون لنشر التشيع، ومسجد عمرو بن العاص، اتخذوا الثلاثة الكبيرة. ثم بعد ذلك أمروا بنشر التشيع.
العجيب أن الثلاثة الآن وبخاصة الأزهر، يعني منبر الوسطية الآن ومنبر نشر الإسلام،
بل هو المرجعية. يعني والعياذ بالله جل وعلا. ثم أمروا بقية المساجد أن تكون على ذلك. أعطيك مثالا عجيبا، الحاكم بأمر الله، ذلك نوش عليه خليفة ولا بتاع، ذلك الشيء أو لا شيء طبعا الشيء الرافضي الفاطمي، ماذا صنع؟ قتل العديد من السنة. شوف اللي جاي، قتل العديد، حتى أنهم قالوا أن عدد ضحايا زاد على 3 ملايين، على 3 ملايين،
يعني أضعاف ما من قتلوا في العراق.
نعم. أمر بمرسوم رسمي أن كل مسجد في الجمعة أو في محاضرة أو في خاطرة أو ما شابه ذلك يذكر اسمه فيه، على الناس أن يدعو له وأن يقفوا جميعا حتى إذا مر المتكلم من اسمه جلسوا، حتى يعني يذكر اسم ربنا لا الناس جلس في خطبة الجمعة، يذكر اسم النبي الناس جلس، لكن يقول الحاكم بأمر الله لا بد وأن يقف الناس حتى ينتهي الخطيب أو حتى ينتهي الواعظ أو حتى ينتهي الإمام من الكلام عن الحاكم بأمر الله هذا، حتى تعلم أن القوم مجانين. أيضا هذا رجل أمر الناس
إذا ما دخل مسجدا أن يسجدوا له بالإجماع. على فكرة
يسجدوا له هو.
شوف أنا عايز الروافض يرجعوا كلامي وعايز السنة يرجعوا كلامي، إذا كان هناك حرف فيه زيادة فليرجع علي. أمر الناس بأن يسجدوا له إذا دخل مسجدا، أي مسجد دخل الجامع الأزهر الناس يشوفوه لازم يسجدون، ولا يرفع الرؤوس إلا بإذنه، ولا يرفع الرؤوس إلا إيه؟
بإذنه.
إلا بإذنه. إذا دخل أي مسجد أن يسجدوا له جميعا ولا يرفع الرؤوس إلا بإذنه. في النهاية
ده لم يؤله عليا وحده.
أي نعم.
يعني التأليه يعني بقى حاجة كده في إيديهم يؤلهم
من يشاءون. ذكرت يعني قضية علي على سبيل السرعة، ربنا يعزك، وجد في محلها حتى تعلم أن القوم يعبدون البشر، لأنهم يعني جبلوا على ذلك بالنسبة للفعل المجوسي الذي ساكن أرواحهم وأبدانهم. يعني علي بن أبي طالب لما رآهم يعني يعبدونهم من دون الله جل وعلا واتخذوه إلى، حفر حفرتين، حفر حفرتين، ثم قال من لم يرجع عن ذلك أحرقته في الحفرة، يعني في الحفرة الأولى. إلا أنه لا، أنت ربنا، أنت دابة الأرض، بك نطعم، بك نحيا، بك نموت، أنت أنت أنت، احرقوه. يوم حرقينه الثاني يجي فرحان، أشم ريح الجنة، أشم ريح الجنة، أشم ريح الجنة، ده أنت شم ريحة الله يلا. المهم ياخذوه حتى ملأ الحفرتين. قال بعض أئمتنا حتى زاد العدد عن 3000. اللي خلاه وقف إيه؟ لا أشياء غير أدمية كده، جاري فرحان الكل يقول أم قليل ويه. الآن تيقنا أنك الرب، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. انت بال الى ام الوقف يا قنبر، ما عدتش حاب ده، الحكايه ضايعه ضايعه. ما هو قالوا له ده يعني بلا ما يقولوا طب خلاص رجعنا،
لا
ده يقولوا احنا امتى قلناك انت الاله بقى، انت الرب بقى، ليه؟ لانك اللي بتحرق بالنار اهو. فاوقف. ولذلك قيل له في ذلك قال اني لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. ليه؟ كذلك الحاكم بامر الله هذا فعل اكثر من ذلك. طب خد معي في ذهنه لما طلب من أهل القاهرة أن يتشيعوا، ما قلتش من مصر بالإجماع، من أهل القاهرة ورفضوا ذلك، قتل ثلث، شو بقوله، قتل ثلث أهل القاهرة في وقت واحد. شوف أنا بقوله ناحية تاريخية للقاصي والدان، قتل ثلث القاهرة من السنة لأنهم رفضوا أن يتشيعوا. الرجل ده كانت نهايته إزاي؟ يعني حتى تعلم أن أئمتهم على ضلال والعياذ بالله، يعني على أفعال غير شريفة. ذهب ليفجر بأخته، يريد أن يفعل الفاحشة بأخته، وكاد أن يتمكن، فأرادت أن تتخلص منه فاستأجرت مجرما قتله عند المقطم في القاهرة. قتل لحضرتك إزاي؟ فيعني خلاصة المسألة اللي يقولك بقى، دخل الفاطميون وخرجوا وإن مصر معصومة وإن مصر أكيد يحميها الله، كده كله كلام دروشة. أعطيك مثالا على ذلك، أعطيك مثالا على ذلك. مصر ولا مكة؟ أنا بسأل الدكتور، مصر ولا مكة؟
مكة.
حرما آمنا ويتخطف الناس من حولي. طيب في أحداث سنة 316، في أحداث سنة 316 لما جاء أبو سعيد اللي هو القرمطي، جاء برجاله في يوم التروية في يوم الحج الأكبر، ودخل برجاله، طبعا تخلي بالك قال أمر بذلك من قبل مهديهم لأنه هو على التشيع الآخر. دخل برجاله في شعب مكة فقتل الرجال والنساء والأطفال في اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. يا دكتور شو بقى لو كده، من لقيتم يذبحوه، رجلا كان، طفلا كان، امرأة كانت، حدش يترك على الإطلاق، ذبح. ثم اتجه إلى المسجد الحرام وكان الحجيج في المسجد الحرام، منهم من يطوف ومنهم من يصلي، قال اقتلوهم جميعا ولو تعلقوا بأستار الكعبة. فأخذوا يحصدون الناس بسيوفهم والناس يصرخون ومنهم من تعلق بأستار الكعبة، فقال لهم يا حمير أو لم يقل قرآنكم حرما آمنا؟ فرد عليه إمام محدث فقال أي أمنوه، أي أمنوا، هذا هو المعنى. قال احسدوهم. ثم وقف على باب الكعبة قائلا أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أين الطير الأبابيل، أين التي ترمي بحجارة من سجيل. ثم أمر رجلا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة وأن يحطمه فسقط على رأسه، وأمر أصحابه بأن يمزقوا ستائر الكعبة فمزقوها وتقاسموها. ثم بعد ذلك ذهب إلى الحجر الأسود ودكه بدبوس، ضربه بدبوس فهاشم، ثم أخذه إلى بلده 22 عاما. فلما انطلق بالحجر الأسود
هو ومن معه، ذهب خلفه مباشرة أمير مكة ومعه الأولاد والرجال والأهل ومعهم الجواهر والأموال، وأخذ يعني يتقرب إليه ويتعطفه، يقول له أعطنا الحجر الأسود، خذ الأموال خذ الجواهر، قال لا، قال إذا نقاتلك. فانقلب على أمير مكة فحصده وحصد أسرته وحصد المحبين له وذبحهم جميعا. دي مكة، خدت لحضرتك إزاي؟ وفي الشهر الحرام، في اليوم الحرام، إلى آخر هذه الأمور. فما ينفعش المسلم يبقى
كيف ترى الشعر الآن في مكة؟
دكتور ما ينفعش واحد يبقى درويش يقولك أنا استبرد معصومة منين؟ دخلها اليهود واحتلوا سيناء قبل ذلك، دخلها الفرنسيون، دخلها الإنجليز، إلى آخر هذه الأمور. لا،
طب ما هو اللي بيقول كده دكتور محمد، اللي بيقول كده بيقول دخلها اليهود ودخلها الإنجليز ودخلها الفاطميون، وكيف ترى مصر الآن؟
طيب
هي مصر السنية،
مصر دولة متأخرة متخلفة، ما تزعلش.
لا ده حاجة بقى سياسية أخرى.
يعني احنا نقول
أنهم أهل سنة.
طيب يعني احنا نقول خلينا الدول تدخلنا وتخرج، تدخلنا وتخرج.
يا دكتور محمد، الذي يقول هذا الرأي يقول أنهم يدخلون للسياحة كما يدخل السائح الأمريكي وكما يدخل السائح اليهودي.
أنا أوصل لك يا دكتور، أبدا بدليل، خد معي حتى نقف عن الأمر.
تمام.
بدأوا في لبنان بقضية السياحة، وشوف خونة دولة أمناك أنت عملت معها علاقة، بدأت ترسل السياح، بدأ ياخذ من عندهم كأنه مع احترامي خلاص علاقات ثنائية.
نعم.
أم مدربينهم هناك، أم ظهرت فجأة في لبنان حركة أمل الشيعية التي ذبحت أكثر من 500 شاب من الفلسطينيين السنة، ثم لما يعني لوثت الأيدي بالدماء خرج من رحمها حزب اللات والعزة الذي يرأسه حسن نصر اللات.
نعم.
هذا
نعم.
المهم عملت إيه؟ صنعت شوكة في ظهر لبنان، صنعت دولة، لا أقول دويلة، داخل الدولة صنعت دولة مسلحة أقوى من الدولة ذاتها، وهي ورقة تستغل لإيران فقط وليس لمصلحة لبنان. بدليل أنا عرضت الفيديو، وليت الإخوة يبقوا يعرضوه هنا، أنا عرضت الفيديو، وحسن نصر الله بيقول إن ولا أنا ليس للبنان، صوت وصورة، إن ولا أنا ليس للبنان، بل إن ولا أنا لولاية الفقيه في إيران. قلت لحضرتك؟
نعم.
يعني لو ضربت لك الأمثلة لن أنتهي يا دكتور أشرف على الإطلاق. المهم دخل الفاطميون وخرجوا، ما يجي شبهة يقولك إيه اللي عملوه، إيه اللي عملوه، صح ولا مش صح؟
نعم، ما بقول حاجة، هذا ما يتردد، ولذلك أنا يعني أطرحه على حضرتك حتى
أول حاجة يا دكتور،
تفصل القائد.
أول حاجة يا دكتور، ذبحوا 3 ملايين من الأنفس، ودي أنفس مصرية يا دكتور، والدم المصري.
نعم.
معروف فضلا عن أنه دم المسلم. النقطة الثانية،
ولكن برضو يعني القياس مع الفارق، لأنهم كانوا يحكمون مصر، أما الآن فهم يدخل سائح يومين ويطلع.
يعني التاريخ يتكرر. نعم. يا دكتور التاريخ يتكرر، التاريخ يتكرر، خاصة أنت في ظروف غير محترامي سوية، في ظروف استثنائية الحين. ودي اللي أنا أوصله، أتدري أن أمرهم يعني عالجه صلاح الدين بقوة، بمعنى أول من قام بمشروع تطهير مصر وبلاد الشام من الروافض كان نور الدين الشهيد محمود زنكي.
نعم.
خدت لحظة زي وأرسل شريكوه إلى آخر هذه الأمور. بعدها ما احترامي ما استطاع على الإطلاق أن ينقي الأرض بالكلية من دنس هؤلاء. صلاح الدين الأيوبي أمر، شوف بقول أمر جميع العلماء وجميع الدعاة أن يشرحوا العقيدة الطحاوية في مصر بعد التخلص من هؤلاء في جميع المساجد، وألا يكفوا عن ذلك حتى يحفظ القاسي والداني، حتى يحفظ الرجال والنساء العقيدة الطحاوية عشان يعودوا المنهج أهل السنة مرة ثانية ويفهموه، لأن نسكت والعياذ بالله داخلها والعياذ بالله التشيع، وسكنها والعياذ بالله الفكر الرافضي الخسيس. فشوف الناس ما تعرفش الحاجات دي. صلاح الدين أمرهم لسنوات ما يدرسوش إلا دي، شوف اللي جاي أشد من دي. منع صلاح الدين الأيوبي الصلاة في الجامع الأزهر، واستمر المنع لمئة عام حتى بعد صلاح الدين الأيوبي. ليه؟ حتى لا يتذكر الناس سب الصحابة، لأن الأزهر كان منارة سب الصحابة. نعم. كانوا يسبوا في الصحابة ويتهموا أم المؤمنين عائشة. نعم. كيف؟ حتى ينسى الناس الأفعال الأولى. ليه؟ لأن أنت مع احترامي لو دخلوا في رواسب، في ده جاية مش من جيل ولا اثنين ولا ثلاثة، لا قرابة 300 سنة رواسب جاية، فغصب عنه وبيدخل اللهم لعن كذا اللهم لعن كذا، وعايز ينسيهم العادات، عايز ينسيهم التقاليد، عايز ينسيهم المعتقد بشرح الطحاوية، عايز ينسيهم تماما السب والقدح، بأنه أغلق الأزهر إلى عهد بيبرس يا دكتور، فضل الأزهر مغلق
من أيام صلاح الدين إلى عهد بيه برز. فلما استوى الناس في فهم أهل السنة شو بيعالج 100 سنة معالجة. فلما استوى الناس في فهم أهل السنة, وطبعا ما عندكش الحاكم اللي زي صلاح الدين الوقت اللي يأمر الناس يعني كليتها إن يدرس عقيدة التحويل. ده لو جه الوقت حاكم يقول لك عقيدة التحويل, لا أنا متطرف, ده كده مجنون, إيه العقيدة التحويل اللي أنا درسها وكان دي؟ لا, الناس استجابوا فورا إلى الرجل. مش كده بس, منع الصلاة في هذا المكان كده, يعني عالج, والعلاج استمر من بعده إلى 100 سنة يا دكتور لغايه الان.
يعني كان يعلم تاثيره فاراد ان يمنع هذا التاثير
في رواسب. يعني خد مثلا واحنا صغيرين ما يجي المطر يقول لك علي يا ابو مخ خلي الدنيا ترخ, علي يا ابو مخ خلي الدنيا ترخ, يعني علي يا اللي انت مخ الاله قضيه الحلول, يا اللي انت مخ الاله وانت اللي بتمطرنا وانت اللي بتجيب لنا خير, يلا هات لنا المطر. علي يا ابو مركب خلي الدنيا تكركب, نفس المعنى. ولذلك والاساءه لعمر الوقت ما بتشوف امراه والعياذ بالله في سوق شعبي او رجل في سوق شعبي يقول لك ايه يا سي عمر, صح ولا مش صح؟
اه صحيح.
ايه سي عمر انت, ايه هو سي عمر؟ يعني السخريه من عمر بن الخطاب والانتقاص من قدره. لا هناك بقايا لو شرحتها لك. طيب الان
في هذه النقطه حتى نغلق ملف مصر وحنتكلم عن ايران وفلسطين. طيب بعد كده. طيب البعض يقول ايضا يعني اذا كنتم تخافون على مصر من الشيعة, الا تخافون ممن يقولون اننا مسلمون وهم يتحدثون؟ بعضهم يقول انا لا اخشى ان يكتب في بطاقه ابني مسلم او غير مسلم, وبعضهم يقول انا يعني لا امنع ابنتي من ان تمارس الفاحشه اذا كانت بتعمل يعني مثلا فن وكذا. يعني هذه الأفكار اللي أهلها بيقولوا إن هم مسلمين وعايشين في وسطنا وبيقولوا أفكار لا تمت إلى الإسلام بصلة, يعني ما موقفكم من هذه الأفكار؟
تصور على ثلاث. طب أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى لهم حقوق, ومعروف إن ده محترم, هذا يهودي وهذا نصراني, هذا غير مسلم, بمعنى سقط عليه الحكم الشرعي معروف عشان نكون واضحين. ولذلك اللي عايش منهم معانا خلاص له حقوقه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تعال بعد إذنك كده بقى للصورة الثانية. الصورة الثانية أناس سواء كانوا عامة, سواء كانوا من طلاب العلم, سواء كانوا من العلماء إلى آخره, مجتمع إسلامي لا تثريب عليه. الصورة الثالثة لهم أهل المعاصي يا دكتور, ولن يخلو المجتمع على الإطلاق, أو لن يخلو المجتمع من أهل المعاصي إلى أن تقوم الساعة, إلى أن تقوم الساعة. وهذا دور وراثة الأنبياء, ده دور العلماء يا دكتور, إن هم بقى ينصحوهم ويعلموهم. ممكن واحد من يقول لك بنتي تدرس, أول ما يقعد معك قاعدة كده ويسمع منك ويرى الصدق فيك ويسمع من كلامك, يا يعني يتوب إلى الله جل وعلا وتراه صار أفضل من الشيخ. أنا أوصل يا دكتور.
تفضل.
إلى آخر هذه الأمور. وبعدين خلي بالك كمان النموذج ده هو اللي احنا خايفين عليه من دول, لان الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ويرضى لابنته الفاحشه خلاص هيجد ذلك عند هؤلاء.
تمام.
المتعه موجود.
كان السؤال يا دكتور محمد ان اذا كانت هذه الافكار العفنه موجوده بيننا, هل يعني دور العلماء ان يبصروا الناس بدينهم ويعرفوهم الصح والخطا ويخلوا عندهم يعني ما يعصمهم وما يقيهم من الوقوع في شرك هؤلاء, ولا ان احنا نفصل بينهم الاثنين ونطلع دول بقى من مصر ونقول مثلا ما تقعدوش معانا مثلا لان افكاركم غير صالحه؟ نعم.
نقطه مهمه جدا, انا قلت لك يبقى الخير والشر وتبقى المعصيه في المسلمين. تمام. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الحدود. طبعا. على الزانيه وعلى الزاني الى اخر, وعلى السارقه المراه المخزوميه الى اخر هذه الامور. لكن هل معنى ذلك ان العلماء يتفرغون لواجهه ويتركون الثانيه؟ لا, احنا بنشتغل على كل. تمام. على كل هؤلاء, يعني مع العصاة بنشتغل معاهم. داخل لي خطر عظيم سد ذرائع, وانا عايز اوصل حاجه للمشايخ بالذات. تمام. اللي قاعدين يدافعوا الحين عن هذا الباطل, انا بقول لهم يا جدعان قضيه سد ذرائع, قاعد سد ذرائع بمعنى منع الطرق والوسائل التي ظاهرها الاباحه لكنها تفضي الى التحريم. هديك مثال.
اشرحها بمثال يا دكتور. المقصود بسد الذرائع عامة, ايه المقصود بها بمثال؟
يعني خلي بال حضرتك ازاي, انا بمنع طرق ووسائل ظاهرها الاباحة.
نعم.
بس بتجر الى الحرام.
ممكن تجيب مشكلة بعد كده.
مثال. اتفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة. اوعى تخلو بامرأة. تمام. رغم ان الخلوة في ذاتها ليست معصية. الخلوة ذاتها رجل قاعد مع امرأة هي مش معصية. ثانيا ما وقعت المعصية من الطرفين, ولا أستطيع أن أحكم أن المعصية تقع من الطرفين, ما احترام يعني أهو. والأعدى مباحة ما دام ما فيهاش كت إلى آخره. تمام. لكنها تفضي إلى الحرام, لكنها تفضي في النهاية إلى الحرام. ليه؟ لأن الشيطان هيكون الثالث بتاع الاثنين فيما بعد إن لم يكن في الجلسة دي.
لهذا السبب أفتى المفتي أو شيخ الأزهر بتحريم الشات بين الولاد والبنات على النت؟
اي نعم.
يعني نعم. ان سد للذرائع, يعني الظاهر فيها عادي ممكن يكون يدعوها للاسلام ممكن كذا, ولكن سد للذرائع.
ان بقول ايه الا وكان الشيطان
ثالثهما.
هو الخلوه في ذاتها ما فيهاش حاجه.
تمام.
ثانيا لم يقع المحظور, خلاص ده أمر إباحة، الأصل إباحة، لكنه يفضي إلى حرام.
قد يفضي. نعم.
وإن ما أفضش مع فلان وفلان هيفضي مع غير الاثنين. يبقى أسد الذريعة وحرمها مطلقا. هذا ودي. أديك مثال تاني. ربنا بيقول ولا تسبوا الذين يدعون إيه من دون الله. فيسب الله عدوا بغير علم. يعني الأصل في سب أعداء الله جل وعلا الجواز باتفاق العلماء. خدت لحظك إزاي؟ باتفاق العلماء.
ولكن قد يأتي سبهم بسب المؤمنين.
الله يبارك في عمرك. كان يطرح سب في النبي أو سب في الله جل وعلا صار الأمر محرم وأنت منمي من قبل الله جل وعلا سدا للذريعة.
تمام.
ولذلك أنا أقول لفضيلتك أقربها للمشاهدين عشان متبصر عليهم.
تمام.
ما ينفعش أجيب خمرة وأحطها في البيت عندي. خدت لك أعداد كثيرة وأحجام كثيرة وأقول إيه أنا متابع ومراقب حدش يشرب خمر، أنا متابع وعطي أوامر ممنوع ولن أسمح بشرب الخمر. لن تسمح يا حبيبي، أنت حطيت الخمرة في البيت تقول لي ولن أسمح. واحد ثاني جاب واحدة عارية بغي وقام يدخلها البيت وقال لأولاده وعنده أولاد ذكور إياك واحد ينظر له. ربنا يقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. عيب أنا هتابع. تابع يا حبيبي، انت مدخل البنزين تكبه لي على النهر.
تمام.
وتقول لي انا هي دي هي دي. فانت الوقت احنا في غنى يا اخي، احنا في غنى عن هذا الشيء.
كيف يمكن اسقاط هذا على الواقع؟ حضرتك بتقول معذره يعني هرجع للامثله سريعا، حضرتك قلتها ان واحد يقعد مع واحده ما دام ما فيش ضروره لا ما يقعدش. ولو كان في ضروره النساء جلسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
انا اوصل حاجه.
طب ارجع بس للامثله. المثال الثاني موضوع الخمر، ما فيش ضروره ان احط خمر في البيت، فليه احطها واقول انا مراقب وانا كذا؟ ما فيش ضروره لكل ده.
تمام.
ولكن السياحة ضرورة الآن، ضرورة اقتصادية لمصر. مصر الآن أكمل السؤال. مصر الآن تسقط اقتصاديا وهي تحتاج إلى كل سائح من دول العالم، وهناك إحصائية تقول أن السائح الإيراني يأتي بدخل للبلد التي يدخل فيها ثلاث أضعاف السائح الإنجليزي أو الغربي.
كذب. أنا وصلت.
هذا ما قاله وزير السياحة بالنص.
أنا بقول له يجي يجلس معايا على دي عشان أبين له ده عامل شيء.
هو يصرح بذلك. ما أنا بقول لحضرتك.
ده مصيبة.
يعني بس نسقط سد الذرائع على
المثال. أنا وصلت كان. اسمعني. ده أنا بقول له لو فيه عندك فعلا ذرة من شهامة تعالى اجلس معايا في هذا الكلام. بيتغررش بالناس حرام. شوف يا دكتور أنا عايز أوصلك حاجة بسيطة جدا. ما احترمنا له طبعا. النقطة اللي غاية في الأهمية اللي أنت بتقول عليها يعني مع احترامي.
فضل.
ان هذا الشيء احنا بندخله لكذا اللي انت بتقول يعني الخمر كذا انا والسياحه كذا.
معذره دكتور محمد تحملني فانا انقل الراي اخر.
نعم. تكون نائب
هذه الاراء موجوده في الشارع المصري وموجوده على يعني التواصل الاجتماعي. نعم.
في عهد مبارك اللي هو افسد وطغى. نعم. وبغى وتكبر وتجبر كانت سياحه اعظم ولا مش اعظم؟
طبعا اعظم من الان. نعم نعم.
بملايين المرات. ورغم ذلك هل دخل اي واحد ارض مصر؟ إذا انتفى هذا الكلام. أدي واحدة. اثنين، أنا ما أروح أجيب لمؤخذة الناس دول بيظهروا المظهر الأول كذا وبقول لك يحمل بين ثياناي الحرس الثوري في الأيام اللي جاية لأنه مش درويش، ثم بعد ذلك زي اللي كان رايح عند السيدة زينب وحصلت المهازل هناك دي، بعد كده هتلاقي ضرب كيت والسياق والكلام ده كله، وهتشوف التقديم على الحسينات. أنت عندك الحين أكثر من تأهب للمطالبة بفتح أكثر من 600 حسيني الحين.
تمام.
الحين في مصر. طب خد اللي جاي.
تمام.
أنت دكتور مرسي لما بتقول رجل ملتزم وبتقول تحمل القرآن يبقى أنا أؤمن بالقرآن، بمعنى إن ما ينفعش أجيب الوقت ما زعتش من يعني واحد جاي يدعو بالشرك عندي وهيجيب لي إعارة فروج وهيجيب لي زنا وهيجيب لي الكلام ده كله ومدخل لي الشرك، ومش كده بس ده خاين خاين بيصنع عندي يعني بيصنع عندي ميليشيات في النهاية تقسم الجيش المصري. هقول له حاجة واحدة بس.
طب دكتور محمد ألا يمكن أن يدعو السائح المسيحي الى التبشير
على فكرة؟ ابدا على الاطلاق. احب اعرفك انا كل يوم في دول اوروبا. الاوروبيون علمانيون يعني هم بيستاذنوا لي المحاضره او من ايام في اوروبا. المسؤولون الاوروبيون قالوا لهم خذوا اكبر صاله تتسع 20,000 وامتلأت وناس بالخارج. خذوا اكبر صاله للشيخ الزوبي. خلي بالك قال لهم احنا عندنا في الكنيسه لو دخلت وقتها تلاقي 3/4 اللي بيحضروا من العجائز
ما شاء الله
او من الكهول، انما الشيء انتوا حدكوا كيت وكيت. فلذلك دول لا يهتمون بذلك على الاطلاق عشان احب اعرفك يعني.
تمام.
من ايام الثوره الفرنسيه وهؤلاء مع احترامي على العلمانيه وليسوا على شيء على الاطلاق في هذا ولا يدعون لامرهم. والخطر مش في كده. النصراني معروف النصراني، اليهودي معروف انه يهودي وانا دارس عقيدته وقراني بيحذر وسنتي بتحذر، انما ده بيدعي انه من ال البيت وانه محب لال البيت وانه بيدعو لدين الاسلام وهو في الحقيقه بيسب لك الصحابة ومكفره، بيتهم زوجات النبي وبيتهم عرض النبي بالزنا، بيتهم القرآن بالتحريف، بيتهم النبي بأن جزء منه سيدخل النار، بيدعي أن علي حل الإله فيه، يعني لا يتفق معنا كما قال نعمة الله الجزائري الهالي في القرن الثالث الهجري، نحن لا نتفق مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. يبقى جيبه يدخل من هذا. ثانيا، اديني تجربة واحدة على ظهر الأرض مع إيران ونجحت في العلاقات مع اليمن، واحد يبعث لهم ورب فيهم اهو ديناصور اللي هو رب الحوثيين.
هو معروف ان ايران بتذهب كسياحه الى السعوديه والى ماليزيا والى انجلترا والى فرنسا.
انا اوصل لك كل دي.
تمام.
لما عملتها في المغرب على طول اكتشف هناك التخطيط والتنظيم والتجسس، امطرد على طول. في الاردن عمل نفس النظام وامطرد على طول. في ماليزيا اكتشفوا اكثر من شبكه للتجسس. تعال بقى للدول العربيه، ولعه هي براكين من ايران. اديني دوله واحده ايران عملت معاها، بس بالذات عربيه اسلاميه، عملت معاها اي علاقات الا ودخلتها الميليشيات واخترقت هذه الدوله لكسر جيشها. سببت
يعني
في كسر الجيش السوري.
إيه في السعوديه؟ عملوا ايه في السعوديه؟
السعوديه اديك مثال. اكبر مجزره حدثت في الحرم المكي اللي كان عاملها مين؟ الايرانيون. مش دي اللي اكبر مجزره اللي حدثت في الحرم المكي في الثمانينات؟ اكبر مجزره اللي على اثارها يعني بقت في الحج، بقت الدماء. انا اجيب لك صوت وصوره والوثيقه بتاعتها. واعترفوا اللي هم تم اعتقالهم ان الحكومه الايرانيه اللي امرتهم بهذا. اتقتل فيها في الحرم المكي من الرجال والنساء والاطفال الكثير والكثير، حتى الشوارع. اكبر مجزره في التاريخ حدث في الحرم المكي بعد بتاعه القرموطي. خد النقطه الثانيه. في عام الحج من 6 سنوات في او 7 سنوات في اللي هو بيسموه النفق المعيصم، جوم وجابوا معاهم مواد كيماوية، مواد كيماوية، وبعدين فجروا المواد الكيماوية في الحج يا راجل، في الحج، والناس راح ترمي الجمرات، واللي طبعا النفق مليان ومزدحم، قتل فيها أكثر من 5000 من الرجال والنساء من الحجيج، وأصيب أكثر من 10,000، وأصيب أكثر من 10,000. طبعا اتمسكوا واعترفوا. أنا أعلمت في صفة من كم حلقة لي في جرائم الشيعة الاعتراف الأخير، لما كانوا جايين في طيارة وجايبين معاهم أكثر من 300 كيلو من المواد شديدة الاشتعال والتفجير، واعترفوا تماما بأن الحكومة الإيرانية اللي عطي لهم عشان تعملها في الحاج في الحاج.
نعم.
لا خد دي. أسألك سؤال، مين اللي نبش البقيع من قريب؟ مصيبة نبش البقيع اللي عام قبل الماضي. نعم. الشيعة راحوا نبشوا البقيع. خد اللي بعد دي، ضرب النار وكيت وكانت تكون المجزرة في مسجد القباء العام الماضي اللي عملها الشيعة. طب خطر من كده، مين اللي فجر الخبر؟ ما هم الشيعة واعترفوا بالإجماع. ولذلك المنطقة الشرقية مشتعلة في المملكة العربية السعودية، مشتعلة. طب أقولك حاجة، هو سر رغم أن يعني ما كان صح أنه يذكر لأنه يؤثر دوليا. في السعودية العام الماضي، طبعا مش هذكر اسم المصدر، في السعودية العام الماضي واحد حرامي سعودي فقير في المدينة، لما مات هو الكبير بتاع الروابط، لكن ما اروح اسرى بقى الخمس لم بقى هناك في البتاع دي في المزرعه بتاعته، اروح اخذه. رايح بالليل فجاه لقى عربيه قلاب جايه وعربيه مرور كبيره جايه، فاختفى واستخبى ورا نخله. المهم لما مشوا لو قبل ما يمشوا بيحطوا اسلحه يدفنوها في الارض. خدت لحظه ذاك ازاي؟ المهم جرى على الامير مين؟ قال له عايز نايف. نايف اللي هو مات الله يرحمه. قال له بتقول؟ قال له مش هقول الا عند نايف. راح قال له انا حرامي وابويا كان حرامي بس احنا مساكين احنا غلاب، انا شفت كيت وكيت وكيت. قال نراقب. فضل يراقب لما كانوا رايحين يضعوا اللي الشاحنه الثانيه، ودول شيعه اللي في المرور شيعه.
نعم.
واللي مع بتاع الكتاب شيعه، رايحين يدفنوا اسلحه مسكوهم طبعا وكده، بس كتبوا الخبر زي ما انت عارف ظروف المملكه. نعم. العربيه السعوديه. وبعدين هي بس المملكه العربيه السعوديه كل حته.
طيب دكتور محمد، ايران وفلسطين.
اي نعم.
ايه موقف ايران من فلسطين؟
حلوه على فكره. شوف من باب انصاف المخالف اللي اسمه امبارح قالوا لي عامل حلقة مع الرجل المسؤول الإيراني بتاع السفارة الإيرانية اللي هو على الأون تي في اسمه يوسف الحسيني. قلت أجيبه. فعلا كشفوا قدام الناس وفضحوا، خلاه ما عرفش يتكلم على الإطلاق، إنهم مع أمريكا بالعاب، مع أمريكا واليهود على العرب بس. خلاص المسألة. تعال لقضية فلسطين. هم الوقت بيقولوا إن إحنا نحرر فلسطين وإن إحنا نحرر المسجد الأقصى وإن إحنا نعمل كيت ونعمل كيت. طب لماذا؟
ده هم بيقولوا كده دلوقتي؟
ده كل مرة كل يوم. وإن أمريكا الشيطان الأكبر وإن اليهود إننا نعمل فيهم كيت وكيت. وما رأينا طلقة واحدة لما كانت غزة بتدك لم يقف الإيرانيون لحظة ولم يعني يرموا طلقة واحدة من رصاص. لما حزب الله الورقة بتاعتهم يعني اشتبك مع اليهود لم تأتي طلقة واحدة من قبل هؤلاء على هذه الأرض على الإطلاق. بل خذ مني أسألك، سوريا طبعا اللي كان العامل بتاعهم بشار الأسد ده نصيري شيعي.
نعم.
شيعي نصيري. نعم. طيب ما عندك الجولان ليه ما طلعتش من خلال الجولان وعندك رئيسهم وليك ودولة بمقاومات دولة معاك وانت اللي مسلحها وانت اللي واقف معاها؟ يا اخي ادخل معاها ومن خلال حدودها او انت بتحرك الجولان دك اسرائيل من فوق هضبة الجولان. ابدا على الاطلاق كذب. لكن هم بيستعملوا اوراق. اعطيك مثال علشان تعلم ان فلسطين دي بالنسبة لهم لا شيء. في اسماعيل
نقول المثال في باختصار لان احنا كده في الدقيقه الاخيره.
اسماعيل بن حيدر الصفو يا دكتور اسماعيل بن حيدر الصفو.
نعم.
ارسل الى قائد البرتغال الصليبي وقال له عندي لك صفقه. قال له هي ايه؟ قال له اسلمك فلسطين، خذ فلسطين الى الابد مقابل ان تمكن لي من ارض مصر. ان تمكن لي من ارض ايه؟
مصر.
فما كان من السلطان العثماني الا ان
جيبه كل واحد يعني انت خذ كذا واديني كذا.
بدي له مين؟ لا بدي له ايه؟ بدي له ايه؟ فلسطين.
وعشان
ما تقوليش بقى المسجد الاقصى وان الارض المقدسه انا بوريك ان هم اللي بايعينها من قديم.
نعم.
تعال حلم بذلك السلطان العثماني فما كان منه الا ان دخل ارض مصر ومنع الامر على الاثنين. بعد كده اقول لحضرتك على حاجه الوقت الحين لما يجي واحد زي الولد بتاع عماس ده وقال لك قبل كده احنا سلمنا يعني ملفنا الى امام الامه احمد النجات. ماذا فعل احمد النجات؟ احمد النجات يعمل للتمكين لليهود من أرض فلسطين والمنطقة العربية. وعدهم دل على ذلك أنا عايز الناس تقرأ فقط ما الذي يقوم به القائم من جميع كتب القوم الطبعة بتاعت السنة دي. هيعرفوا تماما أن في النهاية أنهم يقومون بذبح العرب وتسليم الأمر إلى اليهود ثم العودة إلى كتاب اليهود والحكم بحكم داود وسليمان والكفر بما كان عليه النبي محمد.
دكتور محمد الموضوع كبير جدا ومهم خطير. جدا وهو موضوع الساعة ولذا نطرحه في قلب الحدث.
فإذن لي يعني معلش جماعة دقيقتين أنا بدي بقى نصيحة بعد إذنك للوالد دكتور محمد مرسي. أنا بقول له يا دكتور محمد مرسي ما طعنا في شرعيتك على الإطلاق بل وقفنا بجوارك أكثر مما وقفنا مع أهلنا واستمتنا في ذلك. الأمر الثالث لا نريد على الإطلاق التفريط في أمر ديننا. مبارك حافظ على الدين من المجوس بكل ما استطاع رغم الفساد الذي اعترى من شعره إلى ظفره. ولن نسمح على الإطلاق بدمار الدين بجوار الدنيا. وبقول له يا دكتور محمد أنا بذكرك بشيء، أنت شوف الأمور عاملة عليك كل يوم مصايب كل يوم مصايب. عارف ليه؟ أنا بذكرك أنت أقسمت بالله في جامعة الأزهر أن تطبق شرع الله ثم أقسمت للأشياخ بالإجماع أنك لن تقيم علاقة مع النظام الإيراني ولن ترخل المجوس أرض مصر وهو اللي احنا شايفينه. إن تصدق الله يصدق. أنا بقولها لك هو إن تصدق الله يصدق. وتذكر قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والله لو صدقت لجمع لك قلوب العباد جميعا من أهل مصر وصرت رجلا. وأنا أقول لك والله لو منعت هؤلاء من دخول مصر لحملتك على رأسي و لأقومن بجوارك بمهجتي وروحي ودمي ولأقفن معك بكل ما أتيت. لكن إن أصررت على ذلك فدمي هذا في سبيل الدين.
جزاكم الله خيرا دكتور محمد. السؤال بعد الأخير في حملتك بتركز على هذه الحملة في خطب الجمعة، أين ستخطب الجمعة المقبلة وما المراجع وما كتب حضرتك التي ترشحها حتى يقرأها المشاهد الكريم عن فكر وعقيدة الشيعة؟
ربنا يكرمك يا دكتور أشرف. الكتاب ده لو اتصلت عليه الأخ الحبيب
الشيعة الروافض
أو الشيعة الروافض معتقدات جرائم خيانات. أنا عملت المجلد ده يا دكتور من كتب القوم، ما عندنا آية فيه ولا شيء على الإطلاق
ما شاء الله.
يعني كل معتقدات الشيعة
من كتبهم
ثم نقدها من كتبهم أيضا.
تمام.
جبت نقد المعتقدات من كتبهم أيضا ثم الجرائم على مدار التاريخ لغاية السنة اللي احنا فيها دي ثم الخيانات على مدار التاريخ للسنة اللي احنا جالسين فيها دي. ولذلك أنا بقول يجب مش عشان الكتاب، أنا قلت لدار النشر يعني بثمن، يجب على كل بيت في مصر عشان يتحصن في وقاية من هذا الشهر يبقى فيه هذا الكتاب. واللي ما يقدرش يشتريه يتصل بيا بس وانا اشتري الكتاب على حسابي.
اكرمكم الله دكتور محمد، نسأل الله ان يجعله في ميزان
حسناتكم. غير
عن الخطبه،
الخطبه في مسجد المصطفى اللي هو كان بيصلي فيه مبارك زمان في شرم الشيخ، في شرم الشيخ مسجد المصطفى بشرم الشيخ ان شاء الله.
يعني يصلي فيه الكبار دائما. جزاكم الله خير، نشكركم شكرا جزيلا فضيله الاستاذ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. اكرمكم الله، ربنا يكرمك، من علماء الازهر الشريف. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نشكركم شكرا جزيلا على الحسن المتابعة والمشاهدة. في قلب الحدث معكم دائما، نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.